التربية والسجون، وهذه تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي. والأئمة في هذه الحالة كذلك تلاحظين بأنهم ليسوا داخل مساجدهم ولكن خرجوا إلى مؤسسات الدولة. كل الهيئات التي تجتمع الآن، مؤتمر الشباب الذي نظمته وزارة الشباب مؤخرا، الأئمة كانوا يشكلون جزءا كبيرا من الفاعلين ومن الناشطين. الإمام لم يعد باقيا في مسجده، والإمام في الجزائر قوته أنه لا يتلقى التعليمات، الإمام لا تكتب له الخطبة، الإمام لا يقيد، الإمام يحسس بأنه إمام. وإحنا عندنا قاعدة عمل ساقها الشيخ محمد البشير إبراهيمي، لا نرتضي إمامنا في الصف حتى يكون أمامنا في الصف، والأمامية هنا هي قوة المبادرة الاجتماعية. دعيني أقول لك بأنني ألاحظ بأنه في كل المناسبات الدينية والوطنية الإمام أصبح حاضرا، أصبح حاضرا في الاحتفال الوطني لأول نوفمبر مع رئيس الجمهورية، تجدينه حاضرا في مجالس البلدية عندما يستشار، تجدينه حاضرا عندما يوزع السكن، تجدينه حاضرا عندما يعني يرحل السكان من حي إلى حي. الإمام أصبح أساسيا في المجتمع، وتوجيهه فاق موضوع التوجيه المسجدي، وحريته التي أعطيناه إياها ولدت عنده مسؤولية. وأنا أحس وأتكلم عن مسؤولية، أحس بأن الإمام أصبح في مستوى من الوعي متقدمة جدا، نابع هذا الوعي من التجربة المريرة التي مرينا فيها في سنة التسعينات عندما أخرج أهل المسجد وحل محلهم أناس متطوعون، أناس لم يقدروا قيمة المسجد، أناس استغلوا منارة المسجد لترويج أفكار معينة. الإمام الآن رجع إلى عرينه، رجع إلى موطن عمله، والآن ليس مستعدا للتفريط فيه، وعدم التفريط فيه هو في الإشعاع الذي يحققه. وأنا أقدر بأن كل هيئات المجتمع، ولا أقول هيئات الدولة لأنها تعلم هذا، تحس بأن الإمام أصبح عنده دور أكبر من أنه يبقى داخل المسجد، وأن كثير من الانتقادات التي ترد من تيارات لا تفهم ما نحن فيه تنتقد أن الإمام يفوق صلاحياته ليتدخل في صلاحيات غيره. ولكن نحن دائما نقول في أسرة المساجد بأننا عندما نخرج من المسجد، نخرج من المسجد إلى المجتمع من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى، لا نريد أن نحل محلها، ولا نريد أن نلغيها، ولا نريد أن نتفرد بصلاحيته. نعمل مع وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة، ومع التربية بالتعاون مع وزارة التربية، وبالتضامن الوطني بالتعاون مع التضامن الوطني، ومع فلسطين من خلال الهلال الأحمر الجزائري. ومؤخرا ولاية العاصمة قدمت 50 مليون دينار جزائري مبادرة مساجد الجزائر العاصمة لوحدها لقضية فلسطين، مرة هذا عبر الهلال الأحمر الجزائري، لأن نؤمن بأن المسجد أو إمام المسجد إذا خرج من محيطه الوظيفي ينبغي أن يخرج في أطر واضحة وأطر مؤسستية.
علا وابو دياب عن وكالة الأنباء الجزائرية.
سيد الوزير
مرحبا.
هذه يعني تطرقت إلى المفاهيم المثلى أو المثالية للإسلام، للإسلام ومن بغي أن يكون، لكن المشكلة في الواقع هو أن هذه المفاهيم بعض الأئمة غير قادرين على إيصالها للمواطن وترسيخها في ذهنه. على لأن ربما بعض، مش الكل، بعض الأئمة غير قادرين على تبليغ هذه التوجيهات والإرشادات اللي تنزل من الوزارة المحترمة. يعني كيفاش تشوفوا لا الإمام كيفاش يبلغ هذه التوجيهات والله هذه التعليمات والله هذه المفاهيم اللي عندها يعني في المجتمع؟ هل الإمام في حاجة، وهذا نخليها لك، في حاجة إلى إعادة هيكلة من جديد حتى يتم رفع المستوى؟ مثال يعني في المجتمع الثاني خاصة في الأحياء الشعبية، الإمام نصه غايب ويخلي الناس يصليوا، نظروها بالدرجة، يصلي في مكان ويجي إلا بيوم الجمعة، والله يجيب درس، يلقي درس، عنده درس يوم الأربعاء والله يوم الاثنين، يجيب كتاب ويبدأ يقرأ فيه قدام الناس بدون توضيح بدون شرح بدون يعني تقديم مبررات تخلي المواطن العادي يفهم ويعي. أما إذا وقعت الكوارث اللي هي العنف وغيره وتناء، فالإمام يصبح ليس له هنا الدور، لأن المصلي اللي كان خلف الإمام هو اللي يلف العصا ويجري وراء خوفه في تجورت ولا في غردايا. شكرا سيد الوزير.
أشكرك على الوضوح والجرأة، لأن وظيفك بنحرجكش، ما قولكش أعطي لي مسجد، ما قولكش سمي لي المسجد والإمام، لأنه راح يصعب عليك تسمي لي مسجد وإمام، هما لا تخليها لي في نهاية الحصة. ونقول لك بأن جهاز التفتيش عندنا إخلال الإمام جريمة أخلاقية، هذا موجود في المفاهيم. ما دام عرفت المسجد وخلل تاعو، تعرف شحال من إمام دعيناه إلى أن يغادر منبره لأنه قصر في رسالته. هذا الأمر الأول اللي نقوله لك. الأمر الثاني، لازم نفهمه بأن المجتمع الجزائري مجتمع في حالة تحول، سيت اون سوسيتي اون ميتاسيون، هذا نعيشه الكل. قبل منك صحافي في وقت الأنباء الجزائرية لن يطرح سؤال بالطريقة هذه، لكن اليوم لازم نطرحه بالطريقة هذه. لازم تكون عندنا الجرأة على الحصة التي أنا فيها في طرح انشغال المجتمع الحقيقية. ولذلك احنا الآن نتكيف مع وضع حقيقي جديد، هو وضع تعددي، وضع تعدد ثقافي، ووضع تعدد في المفاهيم، والإمام يواكب أو يحاول أن يواكب هذا الموضوع. تقول أنت ماذا ستفعل؟ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عندها مشروع إيجابي ومشروع سلبي. يقول لك سلبي بمعنى الإجراءات العقابية. الإجراءات العقابية يعني عيب نتكلم عليها، لأنه راح نتكلم على إمام هو شيء مقدس في المجتمع. ولكن أول مرحلة ندعوه للمجلس العلمي. الخلل الذي ذكرته منذ قليل والذي تستطيع أن تسميه يبلغ للمجلس العلمي الولاية المعنية، والمجلس العلمي ينادي هذا الإمام الذي يغيب عن أداء واجباته. وإذا كان لقى أن تهمة ثابتة فإنه يحيله، يعني أنا أتأسف أن أسميه هكذا، إلى مجلس التأديب، ومجلس التأديب يطبق عليه قوانين الجمهورية لأنه موظف. أنا من يعني لا أرافع عن هذا الإجراء، رغم وجوده ورغم أنكم تعلمون بأنه في كثير من الأحيان الإعلام يصطاد ويتعرف على حالات كهذه، ونحن لا نتفاعل معها لأننا لا نريد أن نشهر بتقصير بعض الأئمة. الآن من الناحية الإيجابية، عندنا مديرية التكوين وتحسين المستوى تخضع جميع الأئمة لإعادة الرسكلة. الآن التكوين المستمر حقيقة واقعية، ولا يمس الإمام فقط. اليوم المؤذن يخضع للتكوين، المؤذن يشترط فيه أن يحفظ نصف القرآن الكريم، وأنه يخضع لسنة كاملة في التكوين، ثم يخضع للتربص والتكوين المستمر بعد ذلك. قيم المسجد الذي يقوم بحراسة المسجد وتأمينه ومتابعة هياكله واستخلاف المؤذن، يشترط فيه نصف القرآن الكريم ومستوى دراسي معين وتكوين لمدة سنة كاملة، ويخضع حتى هو للتكوين المستمر. وإذا تكلمت عن هذا الصنفين فإن الأصناف التي فوقها كلها معنية بتكوين المستمر، بما في ذلك المدير. ومؤخرا بدأ يعني استفاد من تكوين نصف مديري الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس في معهد متخصص، وسوف يستفيد نصف المديرين الباقين. التكوين المستمر الذي تستفيد منه كل الفاعلين في المجتمع، في الإعلام، في الطب، في التربية، وفي الجامعة يستفيد منه كذلك الأئمة، ويحصل لهم مرافقة لمواكبة تحولات سريعة التي تحصل في المجتمع، تحولات الاجتماعية والتحولات الفكرية وتحولات الأمر الواقع كذلك، التي تجعل في بعض الأحيان المجتمع يفرض يريد أن يفرض سياسته على الإمام، وأن الإمام يحس بالضغط، الضغط الاجتماعي. هذا المرافقة حلها هو التكوين. ولذلك إذا تسألني ماذا سنفعل، فإن منظومة التكوين هي التي أخضعناها للإصلاح، وبدأنا ورشة حديثة التنصيب تهتم بمراجعة منظومة التكوين. ومراجعة منظومة التكوين تهدف إلى إدخال تاريخ الثورة كمادة أساسية في تكوين الإمام، إدخال تاريخ الجزائر كمادة أساسية في تكوين الإمام والمساعدين الدينيين، وفتح تخصص جديد يتعلق بالأئمة الذين ستكونهم الجامعة. نحن اليوم نأخذ من منتوج الجامعة من يحمل الليسانس، نمتحنه ثم نوظفه، ولكن لاحظنا بأنه يحتاج إلى تكوين مهني. لا يكفي التكوين المهني الذي يخضع إليه لمدة 6 أشهر، سوف يكون لدينا إمام بمصاف جامعي في نظام الألم دي، ليسانس إمام، ماستر إمام، ودكتوراه إمام.
يكون تخصص يعني
قائم. يكون تخصصا قائما، وسيبدأ هذا التخصص بالفعل في الجامعة في الدخول الاجتماعي القادم، الدخول المدرسي القادم. ولجنة الخبراء المشكلة من إطارات وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف قامت بعدة جلسات وبدأت تحدد الملمح، يعني من أين نختار هؤلاء الطلبة من حملة البكالوريا، وما هي إمكانيتنا في التعاقد معهم منذ التسجيل الأول حتى يكونوا أئمة برواتبهم، وما هي ما هو الرتبة التي نعطيها لحامل الماستر في الإمامة اللي احنا عندنا تقابله الإمام الرئيسي، وإذا حصل على الدكتوراه ماذا نعطيه من منصب، ونحن نفكر في منصب الإمام المكون لأنه يعني يصبح يكون داخل المعاهد التي أنشأناها. هذا كله قائم. أكثر من هذا التكفل، استغل الفرصة لأتكلم بأن التكفل سوف يتعدى إلى أرض المهجر. نحن نبتعث إلى المهجر، إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 120 إمام، ونوظف محليا 50 إمام. عندنا 170 إمام متفرغ لمدة 4 سنوات لتوجيه الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. سوف تستفيد هذه يستفيد هذا الصنف من الأئمة كذلك بتكوين لمدة سنة كاملة في الجزائر لتهيئته ل المواكبة، وكذلك الاستفادة من أجل مواكبة الانشغال الذي تعيش فيه الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ولا تقل أهمية عن المشاكل التي كان يذكرها ممثل وكالة الأنباء الجزائرية، لأنه في أوروبا الموضوع الذي تخلصنا منه نحن في الجزائر اللي هو تطرف الخطاب الديني أصبح حقيقة في أوروبا، حقيقة في فرنسا، ونحن نسعى من خلال أئمتنا لمحاولة اجتثاث أسبابه، ولذلك سوف نكون أئمتنا أكثر. نقول بأن منظومة التكوين هي الكفيلة، وبأننا مثلما استطعنا أن نعطي الوقت الكافي لبعضنا البعض حتى نتكيف مع حقيقة المجتمع الجزائري الحديث، الأئمة كذلك يحتاجون إلى وقت كافي حتى يندمجوا في الديناميكية الجديدة.
يعني على ذكر يعني دور المطلوب من الإمام السيد محمد عيسى، يعني تلاحظون أنه الجزائر الآن أصبحت مستهدفة من خلال بروز تيارات دينية ربما بعضها غريبا نوعا ما دخل المجتمع وبدأ ينخر المجتمع الجزائري، وأنتم سيد محمد عيسى قلتم منذ وصولكم لهذا المنصب أنه هناك مخابر عالمية تجند الشباب الجزائري في المحيط المسجدي في تنظيمات إرهابية، كيف تواجهون هكذا واقع؟
هو دعيني أقول لك بأن ما ذكرته نابع عن حقيقة، يعني هو ليس استشراف ولا تخوف، ولكن جهاز التفتيش الذي عندنا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسبب تواجده في المجتمع رصد هذه التوجهات. يعني غريب، دعيني أقول لك غريب أن نجد في المجتمع الجزائري من يؤمن بالبهائية. كيف يعقل مسلم جزائري يعتقد بأن بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هناك نبي آخر، وأن هذا النبي يعيش بيننا، والغريب أن هذا النبي تأويه دولة استعمارية، وأن هذا النبي المدعى يمد بوسائل مادية ولوجستية قوية جداً. لكن سوف نفهم المعادلة سريعا عندما نجد التفاعل الحقيقي المعلن والمرسم والذي أدانه الأزهر الشريف وغيره في العلاقة الحقيقية الموجودة بين التنظيم وبين حقيقة أو أسطورة دولة إسرائيل اللي هو الكيان الصهيوني. عندما نجد هذه العلاقة نفهم بأن هناك مخبر صدر هذه الفكرة إلى الجزائر، وإلا لا يوجد أسباب نشوءها لا التاريخية ولا الاجتماعية. غريب أن نجد في المجتمع الجزائري من ينتمي إلى كنيسة عبادة الشيطان. من أين نشأت عبادة الشيطان في الجزائر كالطقوس؟ ونلاحظ بمرارة أن هذه الطقوس موجودة في دول الجوار، وأن الدول الجوار لم تحتويها بما يكفي. ولذلك حصل تحسيس عندنا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تجاه التيارات، حتى لا أتكلم عن التشييع ولا أتكلم عن اللامذهبية، وحتى لا أتكلم عن التكفير والتيارات الكثيرة لا أريد أن أعددها في الغلاف الإسلامي. أما خارج الغلاف الإسلامي فالأمر أدهى وأمر. كثير من حركات التي تسمي نفسها حركات دينية مسيحية تصنف في دولها الأصلية بأنها نحل سدسكت، وأن انحرافاتها يعاقب عليها القانون الأوروبي، ونجدها تريد أن تجد لها موطئ قدم في جزائرنا. نقول نحن قمنا بالتحسيس على مستوى المساجد، وأنا أفتخر بأنه لا توجد حلقة داخل المسجد تدعو إلى أي من هذه التيارات بما في ذلك التيار التكفيري. لكن هذه التيارات الآن تصطاد في محيط المسجد، وأنا قلت هذا الكلام وأنا مسؤول عنه. تستقطب الشباب الذي يأتي إلى المسجد ثم تستقطبه لتستغله وتبيعه في السوق العالمية للإرهاب ولغير الإرهاب. لكن توعية الواقعة في المسجد، التوعية الواقعة في الإعلام، التفاعل والمصارحة قللت هذا النسبة. وطلعتم مثل ما طلعت على إحصائيات الأخيرة تدل أن الجزائريون ينكفئون عن هذه التنظيمات، لأنه أصبح لهم قضية يريدون أن يدافعوا عنها في الجزائر، وهي قضية اجتماعية وقضية الدفاع عن الإسلام الحقيقي، الإسلام النظيف. ولكن دعيني أقول لك بأن الموضوع لا يجب أن ينتهي إلى هذا الأمر، ولكن نحن نبادر، ولقد نلنا موافقة الدولة على إنشاء مرصد. هذا المرصد يقوم بتحليل الظاهرة واقتراح الحلول الاحتياطية لها، وسوف نصرف جهدنا مع كل الفاعلين في المجتمع، قطاع التربية الوطنية، الإعلام، الجامعة، التكوين المهني، الشباب، الرياضة، كل هؤلاء فضلا عن أجهزة الأمن المختلفة والقطاعات الأخرى والفاعلون الاجتماعيون معنيون بتحليل هذه الظواهر واقتراح حلول. في كثير من الأحيان الاستقطاب يكون بسبب حاجة مادية، وهنا يجب أن تتدخل الدولة ولا مؤسسات المجتمع للتكفل. في بعض الأحيان لا توجد قضية جامعة، في هذه الحالة لازم ننشئ تعبئة وطنية. الإعلام تمكن من إحداث تعبئة حيال كثير من الظواهر السلبية، ووجد استجابة عند الشباب. أظن بأننا نستطيع من خلال هذا المرصد الذي سيرى النور إن شاء الله تعالى قريبا، يكون هو العنوان الذي يجمع جهودنا ويترجمها ويصرفها إلى أفعال ميدانية.
عائشة سيد علي عن القناة الدولية، تفضلي.
ربما معالي الوزير بالحديث عن هذا الموضوع ربما في نفس السياق قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني التطرف وهذه بعض الحركات التي تنشر بعض الأفكار، أيضا اليوم ما يسمى ببعض الحركات الإرهابية في العالم، داعش وإلى غير ذلك، يعني حتى في المحيط المسجدي الآن أصبح مهدد ببعض الحركات والأشخاص الذين يحاولون ربما إغراء بعض الشباب للذهاب كما يقولون للجهاد في سوريا وفي العراق وإلى غير ذلك. ونقطة مهمة حبيت نثيرها أيضا في حديثنا عن العنف، ولاية غردايا كانت قد شهدت يعني أحداث عنف، الكل يعني يأسف لها، ودائما يعني الصراع المذهبي يقف في الواجهة. كيف تنظرون إلى الأحداث في غردايا التي ما تلبث أن تتجدد باستمرار، رغم أنه السلطات يعني العليا في البلاد قامت بالعديد من الإجراءات على الصعيد الأمني، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، ولكن دائما فيه الصراع المذهبي، الملكية الإباضية من جهة أخرى. كيف تنظرون إلى الأحداث في غردايا، وبرأيكم كيف السبيل لمعالجتها نهائيا من جذورها؟
تطلبت مني برنامج تاع حكومة ماشي معلش. موضوع داعش هو الخطيئة التي استعملها أو وقع فيها الاستعمار الحديث من أجل الانتباه ومن أجل الحصانة النهائية في المجتمعات العربية والإسلامية ومنها الجزائر. لأن موضوع داعش كل محلل كل ذي عقل ينظر إلى هذا الكيان يعلم بأنه كيان غير حقيقي، يعني لم ينشأ من حقيقة اجتماعية. قياداته كل التحاليل تدل على أنها تسير بالاستخبارات العدوة، حتى أسمي الكيان الصهيوني، كلها تدل على أن صناعة ليست إسلامية. غباء المسلمين هو الذي جعلهم يبررون تصرفات هذا التنظيم، لأن بعض الأفكار التي تنمو في بعض الأوساط الفكرية، أفكار التطرف، أفكار التشدد، أفكار إلغاء الآخر، أفكار الشعور بالانتماء إلى الفرقة الناجية التي لن يدخل الجنة غيرها، أفكار تسفيه المذاهب الفقهية جميعا، أفكار تكفير واعتبار الإباضية من الخوارج، هذه الأفكار هي التي نشأت في مجتمعاتنا وسكتنا عنها في أوساط الجامعة، في أوساط الفكر، في أوساط المساجد في بعض الأحيان وبعض الدول، هي التي أصبحت هي الوقود التي تستعمله هذه التنظيمات. وإلا فإن عناصرها ذاتهم نحن نلاحظ ونحس بأنهم لم يخرجوا من المجتمعات الإسلامية. الآن في أوروبا نقاش مفتوح كيف يتحول فلان من يعني من حارس أمن في مكان فساد إلى أمير يقطع الرؤوس باسم الإسلام. وتنظرين إلى القوة ممن تتكون لن تجديها مكونة من جزائريين الذين نشأوا في مساجدنا، لكن تجدينها مكونة من رجعوا إلى إسلامهم في أوروبا ولم يجدوا موجها، ثم استقطبتهم هذه التنظيمات. قد تكون في مجتمعاتنا بعض هذه الأشكال، ومحاولات التوظيف في محيط المسجد حصلت في جزائرنا، تمكنت المساجد من تقليص منها وتمكنت قوة الأمن من محاصرتها، ولكن قد تحصل الاستثناءات. تنظيم داعش هو التنظيم الذي أصبح يبين بأن توظيف الإسلام لأغراض دنيئة أمر رهيب وأمر ممنوع وأمر ممجوج. وأصبحنا ننظر إلى بترول العراق كيف أصبح يصدر إلى إسرائيل بقوة هذا التنظيم، وأنه لا يريد أن يستولي إلا على محلات آبار البترول، كله يدل على أن المؤامرة عالمية ضد الإسلام. الآن أنا لا أدعو إلى رفع السلاح ضد هذا التنظيم، لكن أنا أدعو إلى في أسرة المساجد عندنا، بل أقول إنني أوجه النداء إذا سمحتم من خلالكم إلى المثقفين والفاعلين الاجتماعيين ورجال الفكر وأرباب الفكر في الجزائر والعالم العربي الإسلامي، إلى أن نظهر الإسلام على وجهه الحقيقي، أن نظهره بالوجه الصحيح، ليس فقط بالكلام، ولكن كما كان يقول زميلك بالسلوك، بالممارسة، بإرجاع قيمة العمل إلى المجتمع، إرجاع قيمة التسامح إلى المجتمع، إرجاع قيمة قبول الآخر إلى المجتمع، إرجاع قيمة العفو إلى المجتمع، إرجاع قيمة البذل إلى المجتمع. هذه كلها قيمنا. التشويش اللي وقع من الثمانينات إلى سنة 2000 وبعد 2000 بقليل هو موضوع مستورد، ولذلك دعيني أسلي نفسي بأن أتكلم في الجزائر عن نمط تدين هو نمط إسلام قرطبة، ليس لأن قرطبة أوتوبيا ومثال راسخ في أذهاننا ونحس بالحنين لنرجع إليه، ولكن أنا أقول بما أحس، وأسرة المساجد والمفكرين معي في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأننا الورثة الشرعيون لإسلام قرطبة، لأن مسلمي قرطبة بل ومسيحيي ويهود قرطبة الذين فروا من محاكم التفتيش إنما جاءوا إلى الجزائر، هم الذين عمروا تلمسان وعمروا وهران وعمروا تنس وعمروا الجزائر العاصمة وبجاية وجيجل، وهؤلاء جابوا بثقافة هي التي تتسم بهذا التدين. كنت أريد أن أقول الحداثي، ولكن أقصد الحداثة بمعناها الاصطلاحي، ولكن هذا التدين الأصيل لأنه يأخذ مصدره من كتاب السنة ومن مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه متفتح على التطور. هذا هو إسلامنا، هذا هو الذي ينبغي أن نحارب به داعش. هذا إذا عاد إلى المجتمع يأس دوائر الاستخبار في أن يمسوا فكرنا أو أن يسفهوا عقول الجزائريين وأن يحاولوا استقطابهم لهذا المشروع الذي كما قلت لك ليس نابعا من حقيقة تاريخية أو اجتماعية. موضوع غردايا لمسه بعض من هذا الفيروس، لأنه في غردايا تحول بفعل جهد ربما امتد في الزمان ولم ننتبه إليه، ربما امتد في دوائر ولم نرصدها، ولكن امتد إليه تحويل المذهب سواء كان مالكيا أو غير مالكي، تحويله من مدرسة اجتهاد نفهم بها الكتاب والسنة ونعيش بها في المجتمع بحيث نعيش وقتنا، تحول إلى هوية، وهذا اللي خطير. مستحيل أن يصبح المذهب المالكي هوية، ويستحيل أن يصبح المذهب الشافعي هوية، ولا المذهب الإباضي هوية. الهوية إذا كان أصبح المذهب هوية أصبح الدولة أصبحت دولة طائفية كما وقع في بعض الدول، ونحن لا نؤمن بالطائفية، نحن نؤمن بإسلام واحد، ونؤمن بأننا في إطار هذا الإسلام لنا مرجعية. مرجعيتنا الغالبة هي مرجعية مالكية، ولكن هذه المرجعية المالكية تتضمن إلى جانبها المرجعية الإباضية، وتتضمن إلى جانبها المرجعية الحنفية. ولذلك فإن المجالس العلمية عندما اجتمعت في غردايا والأسئلة التي طرحت وتبادلها الفقهاء خرجت من المذهبية تماما إلى الإسلام. أنا نقول وقلت هذا الكلام وأكرره بهذه المناسبة وأنت مشكورة على إتاحة الفرصة، الجهد في غردايا ينبغي أن يصب حول تعميق الانتماء إلى الوطن. إذا كان أحس المواطن في غردايا